عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري أنا أم تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء المفصلة نشرعها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته في سواحل جنوب شرق البلاد بتنفيذ تدريبات فوق وتحت البحر. طهران تهدد بغلق كاميرات الوكالة الذرية ومنع وصول مفتشيها للمنشآت النووية إذا لم يتم رفع الحظر. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. نفذت القوة البرية للجيش الإيراني في مناورة اقتدار 99 التي انطلقت اليوم عمليات نفوذية مشتركة وهجمات للقوات المظلية على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرث شرفي إن غواصي اللواء 65 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل والثانية توغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز الشينوك ودمرت أهدافا بحرية مفترضة. وأوضح العميد شرفي أن قواتنا مارست اليوم عدة تمارين من بينها تعطيل نظام التحكم في قيادة العدو والحرب الإلكترونية والتشويش على منظومة الاتصالات للعدو على مستوى سطح البحر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة العميد كيومرث شرفي.
المناورات اقتدار 99 في سواحل مكران في جاسك بدأت ولمدة يومين سننهي هذه المناورات. اللواء 55 الجوفضاء للجيش الإيراني خلال مناورات مشتركة وبقفز المظليين بدأوا هذه المناورات واستطاعوا القفز وبدأوا بالعناصر التي استخدمت الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزهم واستهدفوا الأهداف المحددة بنجاح. أحد الميزات كانت التحرك السريع وردة الفعل السريعة التي قام بها القوات الخاصة الذي عن طريق الجو استطاعوا أن ينجزوا هذه العمليات، واستطعنا بمساعدة القوات الجوية الإيرانية أن ننجز هذا المشروع، وهذا يدل على سرعتنا في الرد على العدوان. أحد أهداف هذه المناورات الأهداف المهمة هو التنقل السريع عن طريق الجو للمناطق والوصول إلى الأهداف بشكل واسع، وهذا ما تم بنجاح. والجهوزية العسكرية للرد والردع العدو والذي كانت أحد أهدافنا، وإحنا وصلنا إلى هذه الجهوزية وشهدناها خلال هذه المناورات. رسالتنا للدول الصديقة أن الأمن والسلام هو وما نهدف إليه، ولكن للعدو نقول لهم في أي تحرك أو أي تهديد يقومون به سيكون الجواب والرد قاطع ورادع، وسيندمون على ذلك، ونحن متأكدين أننا سنجيب بشكل سريع وناجح. وهذه أحد أهم الرسائل والأساسية لهذه المناورات.
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشحنة الأولى من لقاح كورونا ستصل إلى البلاد خلال الأسابيع القادمة، وبعدها ستبدأ عملية التطعيم وفق الجدول المحدد. هذا وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني، حيث سيتلقى 56 متطوعا آخر حقنة اللقاح في هذه المرحلة. أعلن ذلك رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني محمد مخبر، وقال إن هذا اللقاح تجاوز المرحلتين السابقتين بنجاح، متوقعا بأن يصل اللقاح إلى الإنتاج الوافر في غضون الأشهر القادمة، والمقرر 14 مليون حقنة شهرية. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري إن الحظر إذا لم يرفع عن إيران فسيتم إغلاق كاميرات المراقبة على المنشآت النووية. وأكد ذنوري أن المطلوب هو رفع الحظر النفطي والمصرفي عن إيران، وإذا لم يتم ذلك فسنمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي، وستكون علاقتنا معها محصورة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أعلن متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وتسعة مسؤولين في إدارته لدورهم وتورطهم في أنشطة إرهابية مناهضة لحقوق الإنسان في إيران. وأوضح خطيب زادة أن الخارجية الإيرانية وتنفيذها لقانون التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي أدرجت عددا من المسؤولين الأمريكان وعلى رأسهم ترامب في قائمة العقوبات الإيرانية لارتكابهم جرائم إرهابية وتشجيعهم ودعمهم للإرهاب ولانتهاكهم القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. نفت خلية الإعلام الأمني في العراق تعرض القوات الأمنية شمال بابل لأي اعتداء ليلة أمس الاثنين. وأوضحت الخلية أن عناصر داعش هاجموا أبراجا لنقل الطاقة في المنطقة، ما فسره البعض على أنه قصف جوي. إلى ذلك نفت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية تنفيذها أي غارات في العراق، مشيرة إلى أن الانفجارات التي سمعت في جرف الصخر لم تكن ناجمة عن عمل عسكري أمريكي. حول التضارب في الأنباء الذي يسود الموقف بشأن قصف قطعات من القوات العراقية في منطقة جرف النص، نستمع إلى ما وافانا به الزميل الإعلامي نويد بهروز بهذا الخصوص.
هناك تضارب في الأنباء حول ما تداولته محطة الإعلام البارحة في وقت متأخر من البارح أو فجر اليوم باستهداف قطعات للجيش العراقي قبل طائرات مسيرة في منطقة جرف النصر. هذه المنطقة التي تقع بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة بين كربلاء وبغداد، وهي منطقة تتواجد فيها قطعات للجيش العراقي والحشد الشعبي وأيضا لكتائب حزب الله. طبعا قبل قليل نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، وهي الجهة الرسمية الأمنية العراقية، نفت هذه الأنباء تعرض القوات الأمنية لضربات من هذا القبيل، وعليه دعت إلى توخي الحذر في التعامل مع هكذا أنباء. طبعا الحشد الشعبي وأيضا كتائب حزب الله حتى هذه اللحظة لم تصدر بيانات أيضا بالمقابل بالتأكيد حول إن كانت بالفعل هناك استهدافات لقطعات الحشد الشعبي أو كتائب حزب الله. وعلي حتى هذه اللحظة حقيقة هناك غموض يشتنف الموقف، إذا ما بالفعل يعني ننتظر أو نتوقع ربما صدور بيان من الحشد الشعبي أو من كتائب حزب الله بهذا الخصوص، علما بأن الأنباء التي تحدثت عن هذه الضربات تحدثت عن استهداف قطعات للجيش العراقي في هذه المنطقة. وعليه نفي خلية الإعلام الأمني لهذه الأنباء ربما هو نقطة مهمة يمكن التعامل معها ربما في نوع من صحيح هناك الموقف غامض، لكن بالنهاية هي الجهة الرسمية التي تؤكد أو تنفي هكذا أنباء حتى هذا اللحظة، رغم تشكيك بعض الجهات غير الرسمية العراقية بهذه الأنباء.
أقصت الأجهزة الأمنية الأمريكية 2 من أفراد الحرس الوطني على المشاركة في حراسة حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر يوم غد الأربعاء بعد الكشف عن صلتهما بجماعات يمينية. بدوره أعلن البنتاغون عزمه نشر نحو 3000 جندي يوم التنصيب، ما يؤشر إلى وجود مخاوف جدية من أفراد الحرس الوطني الأمريكي نفسه. وكان مسؤولون في البنتاغون قد عربوا عن قلقهم من هجوم من الداخل أو تهديد آخر من أفراد الحرس المنوط بهم تأمين تنصيب بايدن، فيما يفحص مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع قوات الحرس الوطني الآتية إلى واشنطن. قال مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون إن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس للولايات المتحدة. ووصف بولتون اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مطلع الشهر الجاري من قبل أنصار ترامب بأنه يوم حزين للغاية لأمريكا. وقال بولتون إن أسوأ عقاب لترامب في المستقبل هو تجاهله ببساطة، لكن عملية عزله وسحب الثقة منه فستؤدي إلى عكس ذلك حسب تعبيره. وكان بولتون اتهم ترامب في وقت سابق بالسعي لتمزيق الحزب الجمهوري، مشيرا إلى اتساع رقعة الخلاف بينه وبين قيادات الحزب. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المشيشي يقول إن أعمال الفوضى في تونس لا ترتبط بالاحتجاجات السلمية ونواب يطالبون بمساءلته. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكي دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. شقيق الناشطة السعودية المعتقلة لوجين الهردول يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال بسفارة بلده في كندا. من إذاعة طهران نحييكم من جديد. قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور. المشيشي وخلال اجتماعا مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التونسية شجب كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا مجابهتها والتصدي لها عبر القانون. وتأتي تصريحات المشيشي بعد أن طالب نواب في البرلمان التونسي بمساءلته بسبب أحداث العنف الجارية بالبلاد منذ 3 أيام باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في تونس نستمع إلى جانب من كلمة الكاتب والباحث السياسي التونسي الدكتور توفيق المديني.
نحن نعيش منذ سنة 1977 حركة متصاعدة من الاحتجاجات منذ سنة 2011 وإلى يومنا هذا، مرت 10 سنوات عجاف على تونس. وحقيقة الطبقة السياسية الحاكمة أو السلطات التي استلمت السلطة والأحزاب السياسية التي استلمت السلطة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 اصطدمت بعقبات أساسية، ألا وهي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد. ومعظم الحكومات 9 أو 10 التي تناوبت على الحكم في تونس عجزت عن حل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. في تونس هناك شباب عاطل عن العمل، وخاصة في المحافظات أو الولايات الفقيرة والمهمشة، أو الذي يعيش في أحزمة البؤس داخل المدن الكبرى مثل تونس العاصمة، مدينة سوسة، صفاقس، بنزرت إلى آخره من المناطق التي حقيقة لم تحظى بكل مشاريع التنمية خلال 60 سنة مضت من استقلال تونس وإلى يومنا هذا. إذن من الناحية الموضوعية هناك هناك شباب عاطل عن عمل، وهناك ما أخطر من ذلك، هناك أكثر من 250 ألف من الشباب الذي يحمل شهادات جامعية عليا، ولكن للأسف الشديد فرص التوظيف فرص العمل غائبة يعني كليا. السبب الرئيسي يعني في ذلك هو بطبيعة الحال يعني الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والسبب يعني الثاني الطبقة السياسية التي استلمت يعني السلطة حقيقة متواطئة يعني مع الفساد، وفي ذات الوقت يعني تعاملت مع الدولة ليس على أساس يعني إصلاح الدولة الوطنية، إنما تعاملت مع الدولة باعتبارها دولة يعني غنائمية تتقاسم الغنائم يعني فيما بين الأحزاب التي استلمت يعني هذه السلطة.
اعتبرت حركة أنصار الله التصنيف الأمريكي لها في خانة الإرهاب مؤشرا واضحا على دور واشنطن القيادي للعدوان على اليمن، وأكدت أنه لا يضيف شيئا سوى عدوانية أمريكا تجاه اليمن وأحرار العالم. وجاء في بيان للمكتب السياسي لأنصار الله أن أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد، وأنها قبل أي تصنيف ارتكبت أنواع الإجرام بشكل مباشر أو غيره بحق الشعب اليمني، وأكد أن هذه الخطوة العدائية ستزيد الوعي والثبات على صوابية الموقف والتمسك به، وستعزز الصمود ضد المشروع الأمريكي والصهيوني الإجرامي، ولن تتسبب في التراجع عن المواقف العادلة إطلاقا. أدى القصف المتواصل من قبل دول العدوان السعودي على اليمن إلى تدمير وحرق عدد كبير من أشجار النخيل في مدينة الحديدة، بالإضافة إلى تحويل المزارع إلى خطوط نار لمعارك كرن وفر تشن منها دول العدوان مختلف الأعمال الإرهابية كالسلب والنهب والتدمير ضد المدنيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
استهدف مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي مزارع النخيل في مناطق الجاح الأسفل والنخيل جنوب الحديدة بعدد من القذائف التي أدت إلى احتراق الأشجار وتحويل المزارع الزراعية إلى خطوط نار لمعارك كر وفر تشن منها مختلف الأعمال الإرهابية كالسلب والنهب والتدمير ضد المدنيين.
استهدفوا مزارع النخيل تمام وبقية المزارع بشكل مباشر قصف الطيران، مما أدى إلى منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم والاهتمام بها وتقديم الرعاية لأشجارهم، والذي أدى إلى تلفها.
الخسائر المادية التي خلفها قصف قوى العدوان لم تتوقف عند تلف المحصول فقط، بل امتدت لفقدان المزارعين مزارعهم بالكامل، وآخرين لم يتمكنوا من حصد ثمار ما زرعوا، فالقصف الجوي والبري حال دون وصولهم لجني المحصول وكبدهم خسائر كبيرة، إلى جانب انهيار الأشجار بسبب الجفاف.
يا أخي خمدوا، احنا قصفوا من فوق، قصفوا بارقات حد الدنيا كما حرقان، ما شايف طنها حتى ندخل تلفن كلها، ما عاد ولا نخله ولا عاد نبيع ولا شيء، موسم كله انتهى ولا حصلنا ولا شيء منه.
تدمير مصدر الغذاء والرافد الاقتصادي المهم للبلد أرغم المئات من السكان على العيش في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة، في حين تصر دول العدوان على التسبب في خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب منظمات الأمم المتحدة.
أوضاع مزارعين النخيل في الساحل الغربي أصبحت مقلقة للغاية، خاصة مع ضعف إنتاج المحاصيل الزراعية وبيعها، بالإضافة إلى توقف عشرات العاملين في المجال الزراعي جراء انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.
كشف وليد الهذلول شقيق الناشطة السعودية معتقلة الرأي الجين الهذلول النقاب عن تعرضه لمحاولة اغتيالا داخل سفارة بلاده بكندا، وقال إنه يمتلك تسجيلات تؤكد هذا الأمر. واتهم وليد السفارة السعودية في كندا بمحاولة استدراجه لتصفيته على طريقة الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا أن بن سلمان يريد أن يعاقب كل الأسرة، والدليل هو أن السفارة ووزارة الخارجية ترفضان تجديد جوازه. وهذا وكشف نشطاء وحقوقيون سعوديون يقيمون في المنفى أكثر من مرة عن نجاتهم من محاولة استدراجهم واغتيالهم داخل سفارات بلادهم بالعواصم الأوروبية. قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو إن جهات تريد أن تعم الفوضى في البلاد وأن تستمر الفترة الانتقالية لعشر سنوات، لكن الحكومة لن تسمح بالفوضى. واعتبر دقلو حدث الجنينة في غرب دارفور فتنة داخلية لا علاقة لها بأي طرف خارجي، والحديث عن قوات شادية غير صحيح، معتبرا أن السودان منهار سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. هذا ويسود هدوء حذر في دارفور غرب السودان بعد اشتباكات قبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
هدوء حذر يسود إقليم دارفور غربي السودان بعد أيام دامية شهدت سقوط مئات القتلى والجرحى إثر أعمال عنف اندلعت بين مجموعات عربية وأخرى من قبيلة مساليت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وامتدت المواجهات إلى مخيم يؤوي نازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ في عام 2003. وعلى الفور السلطات المحلية في غرب دارفور فرضت حظر التجوال، ووصلت إلى الولاية قوات من الخرطوم ومن ولايات دارفور الأخرى للسيطرة على الأوضاع. السلطات في دارفور أكدت أن الاشتباكات توقفت، لكن هناك حوادث سرقة تطال منازل المزارعين في مخيم كير دينج للنازحين. وأضافت أن 8 قرى قريبة من مدينة الجنينة أحرقت وتم نهب محاصيلها. وأدت أعمال العنف الأخيرة إلى نزوح 50,000 شخص من منازلهم، واتهمت عصابات جاءت من خارج الولاية بالوقوف خلف أحداث العنف، إضافة إلى من أسمتهم بمتفلتين عبر الحدود والذين جاءوا من تشاد. اشتباكات مشابهة وقعت أيضا بين إثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في ولاية جنوب دارفور، خلفت عشرات القتلى والجرحى. ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في المنطقة. وستستكمل هذه القوات انسحابها من الإقليم خلال 6 أشهر، وخلال هذه المدة سوف تسحب 8,000 جندي ومدني. الدارفوريون نظموا احتجاجات على مغادرة البعثة لمنطقتهم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تجدد العنف في الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا، حيث شهد في عام 2003 صراعا أدى إلى مقتل 300,000 شخص وفرار 2.5 مليون من منازلهم. ومنذ سنوات تراجع القتال في الإقليم، لكن اشتباكات بين القبائل تحدث من وقت لآخر في إطار التنافس على الأرض والمياه بين المزارعين والرعاة الرحال.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن أعضاء الملتقى اتخذوا خطوة مهمة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر الماضي، مضيفة أن هذه السلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيا بعد انتخابات ديسمبر القادم. اعتبرت فصائل المقاومة الوحدة الوطنية الطريق الحقيقي لمواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية في ظل المخططات الصهيونية الأمريكية ضد القضية. ودعت الفصائل في بيان إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل قبل إجراء الانتخابات المقررة، معتبرة أن أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها رفع الحصار على غزة وضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها. وذكرت أن ما تتعرض له القدس من هجمة صهيونية يستدعي كل الجهود العربية والإسلامية لإنقاذها، كما حذرت العدو من مغب مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. قال السفير الأمريكي لدى المغرب دافيد فيشر إن الفترة المقبلة ستشهد تبادل السفارات بين الرباط وتل أبيب. وأضاف فيشر قبل مغادرته الرباط بعد إنهاء مهامه الدبلوماسية أن مستثمرين إسرائيليين يتواصلون مع المسؤولين المغاربة سعيا للاستثمار في المملكة. في الختام نذكركم بالعناوين: الجيش الإيراني يواصل مناوراته في سواحل جنوب شرق البلاد بتنفيذ تدريبات فوق وتحت البحر. طهران تهدد بغلق كاميرات الوكالة الذرية ومنع وصول مفتشيها للمنشآت النووية إذا لم يتم رفع الحظر. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، وها نحن ذا نجدد اللقاء بكم مع جولة أخرى بين الآفاق اللامتناهية لينابيع البيان ومنابع الفصاحة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، عبر محطة أخرى من محطاتنا الأسبوعية من برنامجكم ينابيع البيان،
والتي سنقف عندها أيها الإخوة والأخوات بين يدي بلاغة الإمام الباقر عليه السلام، برجاء أن تمضوا معنا أحلى الأوقات.
أعزائي المستمعين، من الحقائق التاريخية المعروفة أن عصرا علميا جديدا قد بدأ مع الإمام الباقر عليه السلام لتفصيل أحكام الشريعة الإسلامية في جوانبها المتعددة، حتى إنه عليه السلام ومعه ولده الإمام الصادق عليه السلام قد توفر على إيصال المبادئ الإسلامية بنحو بحيث نجد أن تلامذتهما يعدون بالآلاف، ومن ثم فإن النصوص المأثورة عنهما عليهما السلام تشكل نسبة ضخمة بالقياس إلى النصوص الأخرى التي رويت عن سائر الأئمة.
نعم أعزائنا، ولعل التغييرات الاجتماعية التي واكبت هذا العصر من حيث انتقال السلطة الأموية إلى العباسيين تظل على صلة بوفرة النتاج الذي صدر عنهما، حيث أن التوسع الثقافي سمح لكثير من رواد المعرفة بالانكباب على أخذها من مصادرها السليمة في نتاج الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام.
وهنا يعنينا في هذه الحلقة من البرنامج أن نقدم نماذج من أدب الإمام الباقر عليه السلام، ونسلط الأضواء على الجانب البلاغي العام، أي فصاحة العبارة وإحكامها، بل يمكننا أن نلحظ حسب متطلبات السياق جوانب فنية متنوعة تتخلل العبارة العلمية أو غيرها جاءت موظفة في سياقات خاصة لبلورة الفكر، وهذا ما نلحظه عند الإمام الباقر عليه السلام بالذات.
إخوتنا المستمعين، من الطريف أن نذكر في هذا الصدد وللدلالة على الذوق الأدبي الرفيع الذي حبه الله تعالى لأهل بيته قصة إنشاد الشاعر المعروف الكميت ذات يوم، إحدى قصائده التي جاء فيها: أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي.
فقال الإمام عليه السلام: قل قد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. وحينئذ اعترف الشاعر بأن الإمام عليه السلام هو أبلغ منه فنيا في هذا الميدان، أي أن الشاعر أقر بأن الإمام أفضل منه في امتلاك ناصية الفن، ومع ذلك فإن الإمام عليه السلام قد انصب اهتمامه على الدلالة وليس على قيم الإيقاع أو الصورة، علما بأن استبدال عبارة فما بعبارة فقد ينطوي على قيمة إيقاعيا أيضا، حيث إن صوت القاف في هذه العبارة يتجانس مع القاف في عبارة أغرق، بحيث تحسس السامع جمالية العبارة إيقاعيا. مضافا لذلك، فإن الاستبدال يكسب البيت المذكور جمالية أخرى، هي التقابل بين فقد أغرق وبين لا تطيش سهامي، أي بين الإيجاب والسلب، بينما كانت عبارة الشاعر خالية من التقابل.
المهم مستمعين الأفاضل، إن البعد الفني يتجه إليه الإمام عليه السلام في سياقات خاصة، وهو أمر يمكننا ملاحظته في نماذج سنأتي على ذكرها بعد الحديث الذي أدلى به خبير البرنامج على الهاتف، والذي سنبثه على حضراتكم بعد الفاصل.
مستمعينا الكرام، كان لنا حوار على الهاتف مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وسألناه في البدء عن سر تلك الغزارة والتنوع الذي نلاحظه في الأحاديث والأقوال والروايات المنقولة عن الإمام باقر العلوم عليه السلام، فأجاب سماحة السيد مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. طبعا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو جزء لا ينفصل عن حالة أهل البيت عموما، وإحنا نقرأ في صفات أهل البيت: آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومن صفاته اللامعة الإمام الباقر هو يعني ما كان يتمتع به من البلاغة التي هي جزء من ميراثه من الرسول صلى الله عليه وآله. فحينما نمر بالجواب على هذا السؤال وبشكل إجمالي، أقول بأن الإمام الباقر سلام الله عليه يعني كان عطاؤه مزيجا من عمق في نشر العلم أولا، وثانيا في عرضه ببلاغة قد تكون نادرة في عصره. لذلك نسمع وصفا من النبي صلى الله عليه وآله له في كلام له مع صحابي جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: ستلقى لي ولدا من الحسين اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا. في الواقع خاض الإمام بحار العلم، وتعلمون والإخوة المستمعين يعلمون أن الكلام حينما يمر عن أهل البيت وعن دور الصادقين، فمن هما الصادقان؟ الصادقان الأول هو إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذي فتح باب العلم وباب تدوين السنة على مصراعيها، وطبعا كان هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، والذي حضر عنده الإمام الباقر سلام الله عليه وانفتح على الإمام الباقر ليستمع منه الموعظة والحكمة وتلك البلاغة الجميلة، وطلب من الإمام الباقر حديثا فتحدث الإمام الباقر، وهذه كانت ظاهرة غريبة في تلك الفترة التي اتسمت بالعنف، ولكن انفتح المجال في أيام عمر بن عبد العزيز. فأمر عمر بن عبد العزيز الكاتب، قال: دون. تحدث الإمام الباقر، وكان عمر بن عبد العزيز منبهرا، والإمام يقول: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان كله، يعني هالعناصر الأساسية في عمق الإحسان، الإحساس الإنساني بحركة الإيمان في علاقته مع الناس. فجثى عمر بن عبد العزيز على ركبتيه وهو يقول: إيه يا أهل بيت النبوة، يعني منبهر ببلاغة الإمام الباقر ويطلب من الإمام الاستمرار. فأخذ الإمام يقول: نعم يا عمر، من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بعد ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق. إذا عاديت إنسانا أو اختلفت مع إنسان لا تنسب إليه من السوء ما ليس بحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم. ثم الثالثة: ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. الإنسان المؤمن إذا كان يملك طاقة يستطيع من خلالها أن يفعل كل شيء، فعليه أن لا يستغل هذه الطاقة بغير حق ويصادر ما ليس له. هذه الموعظة البليغة، بليغة بالأداء وبليغة بعمق المعنى، تركت عمر بن عبد العزيز في نقلة قوية بحيث فسح المجال للإمام الباقر بتدوين حديث رسول الله الذي كان محصورا على شريحة معينة.
أعزائنا، ثم سألنا فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة كيف تمكن سلام الله عليه من التوفيق بين هذه الغزارة من جهة وتلك الجمالية البلاغية والفنية التي تحرها فيها، فتفضل قائلا.
حياكم الله. طبعا الحديث في هذا طويل، أنا أذكر مثلا لقطة واحدة. احنا عندما نلتقي مع اي امام من الائمة صلوات الله وسلامه عليهم نواجه نمطا فريدا من نوعه وظاهرة يعني خاصة، وهي ظاهرة الاداء والبلاغة وجمال الذوق في الحديث. موضوع الامام الباقر سلام الله عليه معروف عنه كما كتبت كتب التدوين، دونت الكتب، يجلس في البيت الحرام يلتف حوله الناس، وطبعا الناس لا يعرفون يعني مسبقا من هذا الذي تلتف الناس حوله. الناس حوله يلتفون، وهؤلاء قادمون من الأمصار من الولايات البعيدة يقبلون على الإمام. ما الذي يجرهم؟ يعني هالمغناطيسية القوية التي تدفعهم يقبلون، هو بلاغة الإمام وأداؤه والعمق الذي كان يتحدث عنه، فكانوا يقبلون على الإمام كما يقبل الظامئ العطشان على الماء، وهم منبهرين بعذوبة حديثه ويتعجبون من شخصية تظهر بمنتهى البساطة، يعني من تواضع الإمام لباسه وتحركه بمنتهى البساطة، ولكنها في المضمون ثمرة من ثمرات النبي. هنا يقيم الناس ما يملكه أهل البيت من كمالات ونبوغ ومعاد حكمة، وكيف أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتحلون بغنى الفكر وجمال البيان وانفتاح الروح والحركة. وطبعا هذا ليس بغريب، الإمام الباقر هو شأنه كشأن آبائه، فالقرآن أساس العلم لديه ومصدر المعرفة عنده، لأن أهل البيت كما يعرف الأخوان ينطلقون من كل معرفتهم في كل معرفتهم وكل علومهم من القرآن، لأن القرآن هو النور الذي أراده الله، أراد الله للناس أن يستضيئوا به ليتعرفوا من خلاله على شؤون دينهم ودنياهم، ولكن من فم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إتاحة هذه الفرصة لبرنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، بما أن الخطبة تتميز عن سواها بكونها تتطلب بعدا عاطفيا من جانب وبعدا يعتمد الإيقاع والصورة من جانب آخر وبعدا لفظيا خاصا من حيث انتقاء العبارة وتركيبتها وما يواكب ذلك من عناصر التقابل والتكرار والمحاورة والتساؤل والتعجب والخطاب وما إلى ذلك، من جانب ثالث إننا نجد الإمام عليه السلام يأخذ هذه الجوانب بنظر الاعتبار فيصوغ لنا كلاما مشحونا بالقيم الفنية التي تتناسب مع الخطبة من جانب وتتناسب مع الموقف الذي استدعى مثل هذه الخطبة من جانب آخر.
لنستمع إلى الخطاب الآتي فيما حضر ذات يوم بعض أصحابه وقد لاحظهم غافلين عن المهمة العبادية التي أوكلها الله تعالى إليهم، فخطب فيهم قائلا: إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم لصار ميتا، ألا يا أشباحا بلا أرواح وذبابا بلا مصباح، كأنكم خشب مسندة وأصنام مريدة، ألا تأخذون الذهب من الحجر، ألا تقتبسون الضياء من النور الأزهر، ألا تأخذون اللؤلؤ من البحر، خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل بها، فإن الله يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويحك يا مغرور، ألا تحمد من تعطيه فانيا ويعطيك باقيا، درهم يفنى بعشرة تبقى إلى 700 ضعف مضاعفة من جواد كريم.
إن هذه الخطبة تحفل بصنوف من الإثارة الفنية التي تدهش حقا، فالخطاب المذكور يتضمن لغة خطابية حوارية، أولا من نحو ويلك ما أطول نومك يا طالب الجنة فلله أنت من طالب ومطلوب، فالعنصر الحواري هنا يتوزع بين الاستفهام والتعجب والقسم وغير ذلك، وتتنوع ضمائر الخطاب بين الإفراد كالنماذج المتقدمة وبين الجمع مثل إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم، أو يا أشباحا بلا أرواح، أو ألا تأخذون، أو ألا تقتبسون.
وتتتابع الجمل الخطابية: ألا تأخذون الذهب من الحجر، ألا تقتبسون الضياء من النور، ألا تأخذون اللؤلؤ من البحر، وتتوزع الجمل الخطابية بين التحذير والاستغاثة والترغيب: ويحك يا مغرور، ألا تحمد من تعطيه فانيا فلله أنت، وهكذا نجد تنوع الضمائر وصيغ النداءات تفجر أشد أنواع الإثارة الفنية والعاطفية حتى لا يكاد المستمع يحس بالرعدة تلهب جوانحه تحت التأثير السحري الذي تبتعثه هذه الصياغات المتنوعة المثيرة.
أعزائنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج ينابيع البيان. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم خلال هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج بآل محمد عرف الصواب.
إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم نظر لنا من رمش عينيكم نحن لخدامكم خدام
آية المباهلة الباري عز وجل في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أحبة القرآن، وقعت حادثة تاريخية خالدة رواها المفسرون والمؤرخون، كشفت لهذه الأمة حرمة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين على الله سبحانه، ومكانتهم في هذه الأمة، ودلت على مقامهم الكريم عند الباري عز وجل. وحادثة المباهلة كما رواها المؤرخون والمفسرون والرواة هي أن وفدا من نصارى نجران جاء ليحاجج رسول الله ويحاوره، فأمره الله سبحانه وتعالى بهذه الآية المباركة أن يدعو عليا وفاطمة والحسن والحسين ويخرج إلى الوادي، وأن يدعو النصارى أبناءهم ونساءهم ويخرج معهم، ثم يدعو الله بأن ينزل العذاب على الكاذبين.
خمسة أقمار من السماء أنزل
الزمخشري في الكشاف
إنهم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا حتى نرجع وننظر، فلما تخلوا قالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل، وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم. والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لنهلكن، فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غدا محتضنا الحسين، آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. قال: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا. فقال: فإني أناجزكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب، و30 درعا عادية من حديد. فصالحهم على ذلك. ودون الفخر الرازي في تفسيره الكبير نفس الرواية التي رواها الزمخشري، وأضاف: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث.
5 أقمار من السماء أنزل الله إلى الكساء، محمد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
وجه النبي المختار شعى وأزهر مثل البدر ليلة كمالة نوار، قرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء.
أجل مستمعين الأفاضل، أن الذين برزوا مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة هم طليعة الهدى ومقدمة الأمة وأقدس ما فيها من نفوس، أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا. فلا تردوا لهم دعوة ولا تكذبوا لهم كلمة، فهم الصادقون في لهجتهم وسيرتهم ومنهجهم. نعم أحبة الإيمان، ولولا ضمان الاستقامة والصدق فيما يصدر عنهم لما منحهم الله تعالى هذا الشرف، ولما نطق القرآن بمدحهم. وقد ذكر العلامة الطباطبائي في حديثه أن المعنية بهذه الآية أي آية المباهلة، وأن الذين باهل الله بهم أعداءهم هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. ما نصه أطبق على نقلها وتلقيها بالقبول أهل الحديث وأثبتها أرباب الجوامع في جوامعهم، ومنهم مسلم في صحيحه والترمذي في صحيحه، وأيدها أهل التاريخ. ثم أطبق المفسرون على إيرادها وإيداعها في تفاسيرهم من غير اعتراض أو ارتياب، وفيهم جمع من أهل الحديث والتاريخ كالطبري وأبي الفداء وابن كثير والسيوطي وغيرهم.
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها
مستمعين الكرام. إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بإخراجه لهؤلاء الأربعة معه دون غيرهم فسر لنا أن صفوة نساء الأمة وقدوتها فاطمة، وأن صفوة أبناء المسلمين الحسن والحسين، ونسبهم القرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا وفق منطوق الآية أبناءه، واعتبر القرآن عليا كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة المستمعون، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بآل محمد عرف الصواب، إلى اللقاء، ونسألكم الدعاء.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يفتراب، بهم وبجدهم لا يفتراب، بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجد لا يسترب.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معناك، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا.
كأمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية.